الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد،
كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، رواه مسلم. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وقال لرجل التمس ولو خاتم من حديد، متفق عليه. فكل ما صح ثمناً وأجرةً وإن قل صح صداقة.
فقول الشيخ كتاب الصداق، فالصداق قالوا أصله لغة من الصدق، والصدق مطابقة القول للاعتقاد والقلب، والصداقة قالوا صدق الاعتقاد في المودة، هذا الصديق، ولذلك يسمى الصديق بالصديق. وكذلك الصديق قال هو صدق الاعتقاد في المودة. والصدقة قال هو ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة ليظهر صدق مودته وصدق حبه، فلذلك الصدقة يتصدق بها، يتقرب بها لله تبارك وتعالى ليظهر صدق حبه وصدق مودته لله عز وجل. فقيل بأن الصداق من الصدق، فالصداقة هو ما يخرج الإنسان من ماله ليظهر صدق المودة، فكذلك الصداق يعطيه للزوجة ليظهر صدق المودة وصدق الإقبال عليها، أنه مقبل عليها وأنه يحبها، يحب أن ينكحها أو يتزوجها. وقيل من الصدقة، قيل الصداق من الصدقة، فالصدقة قالوا هو ما يجب من المال، هو ما يجب من المال كما قيل في الزكاة الصدقة، قيل هو ما يجب من المال إذا تحرى صاحبه الصدق في فعله، إذا تحرى الصدق في فعله، صدق في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فبذل ما يوجب صدقه في مودته، فهنا تسمى الصدقة. فقيل من الصدق وقيل من الصدقة، وعلى كل صدقة مشتقة من الصدق. أما اصطلاحا قال هو المهر والنحلة، يسمى مهر ويسمى نحلة، كما قال تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فسميت نحلة من ينحل أي يعطي، ويسمى مهر ويسمى الأجر، فآتوهن أجورهن فريضة. فاصطلاحا قالوا الصداق هو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا. قال الله عز وجل ذكر الصداق في كتابه، قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يقول الشيخ ينبغي تخفيفه، أي ينبغي تخفيف هذا الصداق، وذاك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. وهذا حديث قال ما أحد صح ابن حبان الحاكم حسنه الألباني، وإن كان بعضهم ذكروا بأنه يعني منكر ابن علي، لكن على كل قال من يمن المرأة تيسير خطبتها أن تسهل في مسألة الخطبة بسهولة تحصل، وتيسير صداقها يعني بسهولة تتم مسألة الزواج بسهولة، كذلك تتم مسألة أن يكون صداقها يعني يسير، وتيسير رحمها أي تيسير من ناحية الحمل ومن ناحية الولادة، هاي من يمن المرأة. طبعا هاي ينبغي تخفيفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينبغي تخفيفه لمنفعة الرجال والنساء، لئلا يمتنع الرجال بعد ذلك عن الزواج لو كان المهر عالي ومرتفع لتعسر الزواج على الرجل ولما تحققت العفة وربما وقع في المحرمات، فهو منفعة الرجل. وكذلك منفعة المرأة لئلا تبقى المرأة بلا زواج، كلما تقدم إلى قالت أبدا أو قال وليها لابد من يعني رفع قيمة الصداقة، فيمتنع الرجال عن الزواج منها فتتعطل بعد ذلك المرأة، فإذا قال ينبغي تخفيفه. أما حكم الصداق قال هو الوجوب، وذاك لقول الله تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فأمر الله عز وجل أن نؤتي النساء صدقاتهن، فالأمر يدل على الوجوب، آتوا هذا أمر والأمر يدل على الوجوب. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي حديث البخاري قال تمس ولو خاتم من حديد، أراد أن يتزوج امرأة وذاك المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أن يتزوج بلا مهر، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بلا مهر بلا مقابل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى أن يتزوجها، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عندك المهر؟ قال لا، قال ما عندي إلا هذا الثوب، قال إذا أعطيتها إياه فكيف تخرج؟ ما عندك شيء تخرج عارين، ما عنده إلا إزار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، حتى لو خاتم من حديد، أي خاتم من حديد على قحط يكون صداق له. ذهب ورجع قال رسول الله: ما وجدت خاتم من حديد، حتى الخاتم ما عنده. فجلس هذا الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم معي كذا وكذا. قال: فقد زوجتك إياها بما معك من القرآن، أي تعلمها بما عندك من القرآن. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: التمس ولو خاتم من حديد، هذا يدل على وجوب الصداق، ثم بعد زوجها على شيء من القرآن، وهذا يدل على وجوب الصداق، زوجها بشيء، لا بد أن يتزوجها بشيء. وكذلك ما يدل على وجوب الصداق، وجوب المهر، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار. ونكاح الشغار كما علمته هو يكون الزواج شاغر عن المهر، ما فيه مهر، خالي عن المهر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الزواج، وهو الزواج باطل. قال: إذن هذا يدل على الركنية لا يدل على الوجوب، الأمر يدل على الركنية، فكيف يتحول من الركنية إلى الوجوب؟ قال: وذلك لأن المهر يعني ليس هو الواجب. نعم هو واجب، هو فيه الوجوب، لكن هو واجب أم ركن؟ قال: واجب، وذلك لأنه سقط في بعض الأحوال. متى؟ هل يسقط المهر في بعض الأحوال ويصح النكاح؟ نعم، لأن النصف هذا مهر يعني. وذلك إذا تزوج الرجل المرأة دون أن يسمي الصداق ثم طلقها قبل أن يدخل عليها، ما سمى الصداق وما دخل عليها، هل يصح النكاح نكاح صحيح أم ليس بصحيح؟ ثم طلقها، يسمى النكاح أم لا يسمى النكاح؟ يسمى النكاح. هل بمهر؟ ما فيه مهر، فسقط في بعض الأحوال. إذا تزوج الرجل امرأة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. فهنا إذا تزوج الرجل مرأة ولم يسمي مهرا ثم طلقها قبل أن يدخل عليها أو قبل أن يختلي بها، في هذه الحالة لا مهر له، وما سمي مهر ولا مهر له، في هذه الحالة سقط المهر. فإذا سقط المهر في بعض الأحوال، فإذا ينتقل من الركنية إلى الوجوب. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان مهره لنسائه؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشاً، 12 أوقية ونشاً. 12 أوقية، كم الأوقية؟ أوقية 40 درهماً، 40 درهم، 12 أوقية كم يعني؟ 480 درهم. ونشاً، أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، 20 درهم زيادة، 480 درهم و 20 درهم كم؟ 500 درهم. قالت: فتلك 500 درهم. رواه مسلم. فهذا بأن أغلب صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم، وذاك وقت تقريبا الشاة يمكن 10 دراهم، ذاك وقت الشاة تقريبا، يعني 500 درهم كم شاة؟ ها 50 شاة، يعني وقت الحالي 50 شاة، إذا شاة 30 دينار 1500 دينار، مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 1500 دينار، إذا كانت الشاة 30 دينار، أما إذا كانت 40 دينار 2000 دينار تقريبا يصبح صداق. هذا طبعا أغلب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا هو الصداق، وإنما عتقها صداقها، كجويرية بنت الحارث وكصفية بنت حيي. قال أم حبيبة: كان مهرها أكثر من ذلك، كما يروى بعض السير بأن النجاش هو الذي أمهرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وعتق صفية وجعل عتقها صداقها، هذا حديث متفق عليه، سأل الحديث السابق حديث رواه مسلم، بينما هذا الحديث متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وكانت من سبي خيبر كما في حديث أنس، سبيت من خيبر ثم ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها. ثم بعد ذلك الصحابة اختلفوا هل هي أمة، ما يعلمون هل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها أم هي أمة، فعندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليها الحجاب علموا بأنها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث الأول حديث عائشة يدل بأن الصداق يجوز أن يكون بالأثمان والنقود، وحديث صفية يدل بأن الصداق يجوز أن يكون بالمنفعة. ثم قال بعد وقال لرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل التمس ولو خاتم من حديد، التمس ولو خاتم من حديد، هذا يدل على جواز أن يكون المهر يسيرا. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوجها على شيء من القرآن يدل بأنه يجوز أن يكون المهر ما هو منفعة كذلك وتعليم القرآن. قال الشيخ فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. فكل ما صح ثمنا كما مر علينا في حيث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أو فضة أو دينار أو ريال، وأجرة لصح أن تدفع مقابله أجرة كتعليم القرآن زوجتكها بما معك من القرآن، أو عتقها صداقة، هذا يصح يكون أجرة يشتريه ثم يعتقها أو تكاتب نفسها للعتق فهذا منفعة فمقابله أجرة. فكل ما صح ثمن وأجرة يدفع فيه أجرة وإن قل صح صداقة، وإن قل صح صداقة كتعليم حتى صورة قل والله أحد، أي قليل في النظر وقليل في العمل يعلمها شيء قليل صح صداقة.
فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقة فلها مهر المثل، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المعسر قدره، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول.
نعم، قال فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل، إن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. ما الدليل على هذا؟ قال الدليل على هذا ما رواه ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. تزوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها صداق نسائها، الصداق المثل كباقي النساء لا وكس ولا شطط، ما فيه نقص ولا شطط ولا زيادة، وعليها العدة، عليها أن تعتد لأن مات هذا الرجل، ولها الميراث خاص تعتبر زوجة. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر وعى بنت واشق امرأة لنا مثل ما قضيت. قال ابن مسعود قيل فما فرح ابن مسعود فرحا كفرحه بهذا الكلام عندما قضى وقيل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بهذا. وكذلك عن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حكم الامرأة بمهر المثل، حكم المرأة بأنها لم يسمى لها صداقا فحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بمهر المثل، وهذا صح الشيخ الألباني. قال الشيخ فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المعسر قدره، وذاك لقول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. المتعة هو مقصود بالمتعة هو تعويض الزوجة عما فاتها بشيء تعطاه من قبل زوجها، عما فاتها بحيث فارقها الزوج فيعوض الزوجة عما فاتها من الزواج ومن علاقة الزوجية، فيعوضها بشيء تعطاه من زوجها، الزوجة هو الذي يعطيها بحسب حاله، إذا كان فقير يعطيها على قدر ما عنده وإن كان غني يعطيها على قدر ما عنده، ما بين الله عز وجل في هذه الآية كم مقدار المتعة، وإنما ما تجود به اليد، وذاك لجبر خاطرها وجبر نفسها، فيها فراق فيها ترك الزوج لها وكذا فيجبرها، وحتى ما تحصل عداوات في المتعة عندما يعطيها يعني فارقتك ما فارقتك على كر وبغض وعداوات، خذي هذا حتى يجبر خاطرها. وفي الحقيقة من جمال هذه الشريعة والمحاسن هذه الشريعة حتى في الفراق وحتى في الطلاق يعطيها كذلك متعها متعة بما عنده. الآن أصبحت متعة عذاب على الزوج. قال على الموسع قدره يعني السعة من المال يمتعها بما تجد به نفسه، وعلى المقتل أي قليل المال يمتعها كذلك ما تجد به نفسه، وعلى المقتل قدره. طبعا متى هذا يمتعها؟ إذا لم يسمي لها المهر، إذا طلقها وما دخل بها وما سمى المهر، هل لها مهر في هذه الحالة؟ ما لها مهر، ما سمى المهر ولا دخل بها، ففي هذه الحالة يمتعها بما تجود به اليد، وهذه المتعة واجبة لقول الله عز وجل فمتعوهن والله عز وجل قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة في حال الشرطين، ما مسه وما اختل بها وما فرض لها فريضة، قال متعوهن على هذا أمر، فيجب أن يمتع إذا ما دخل بها ولم يسمي المهر. زين، إذا سمى المهر ولم يدخل بها هل لها متعة؟ قال لا ما لها متعة. بعضهم قال لها متعة، قال بعضهم حاول يوفق قال لها متعة وهو نصف المهر الذي ذكره الله عز وجل. قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، قال والله ليش 2000 دينار ثم طلقها قبل أن يدخل بها وسمى المهر وقبل الدخول وقت العقد اشترطوا على أهلها بعد سنة تدخل عليها ماشي كم المهر 2000 دينار وسمى المهر وكتب المهر 2000 دينار بعد 6 أشهر قال خلاص ما لي رغبة فيها فطلقها، فهنا متعها بال1000 دينار بنصفها. قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ذكرت المهر فنصف ما فرضتم، قال هذه المتعة. والله عز وجل في هذه الآية ما زادها قال ومتعهن كذلك، لما قال متعونا في تلك الآية عندما لم يسمى المهر ولم يدخل بها قال متعهن، وعندما سمى المهر ولم يدخل بها قال فنصف ما فرضتم، فجعل الله عجل متعه نصف هذا المهر. إلا أن يعفون، إلا إذا عفك المرأة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو يعفو أبو الزوجة قيل أو يعفو هذا الزوج. قال الله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله ما تعملون بصير. قال هذه الحالة الثانية هذه ما لها متعة، أو إن كان لها متعة فمقصود نصف المهر. الحالة الثالثة، في حالة ثالثة ولا ما في حالة ثالثة؟ إذا دخل بها، الحالة الأولى ما سمى المهر ولا دخل، الحالة الثانية ما دخل صحيح لكن سمى المهر، الحالة الثالثة دخل وسمى المهر، هذا هل يمتعها؟ ها؟ أول من ناحية المهر لها لدخولها عليها، يعني عندما دخل بها خلاص لها المهر، لكن هل يمتعها يعطيها زيادة يجبرها؟ ها؟ قال لها وين الدليل؟ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، فيجب علينا أن يمتعها في الحالة الثالثة التي لم تذكر في هذه الآيات وإنما ذكرت في الآية الأخرى. نعم.
ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول.
نعم، يتقرر الصداق كاملا، متى يكون لها الصداق كاملا؟ قال بالموت أو الدخول في حالتين فقط ذكر الشيخ هنا. المرأة لها الصداق في حال الموت، ما الدليل؟ حديث برع بنت واشق، حديث مسعود عندما أفته قال له بعد ذلك الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتها في قصة برع بنت واشق فما دخل بها ومات عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مهر المثل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر المثل هنا، أي لها الصداق كاملة. الحالة الثانية بالدخول، ما الدليل أنه إذا دخل عليها لها المهر؟ قال ذلك في حديث الملاعنة بعدما لعن زوجته قال يا رسول الله مالي أخذ مالي الآن؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، إن كنت صادق في الملاعنة فهو ما استحللت من فرجها، يعني لها المال لك استحللت من فرجها، ولكنه دخل عليها عندما دخل. وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد، إن كنت كذبت عليه ملاعنة ذاك أبعد، أي وأبعد لك منها. قال رواه البخاري. كذلك يعني ما أورد عن الصحابة إذا كانوا بالخلوة يجبون المهر كامل فكيف بالدخول؟ ذكر الشيخ هنا فقط حالتين، بينما ذكر العلماء هناك حالة ثالثة وهي مسألة الخلوة، لأن الشيخ هنا حب يبتعد عن مسائل الخلاف. فقال كذلك حالة ثالثة حالة الخلوة إذا اختل بها حتى ولو لم يجامعها، لو أرخى السد دخل عندها الدار وسكر البيبان ويسولف معها إلى آخر ولو لم يمسها، قال في الحالة كذلك يجب لها المهر، وهو فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنه، فتوى عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. قال عمر في حديث البيهقي قال إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر، سكر الباب وأرخيت الستور على النوافذ خلاص ما حد يراهم وجب المهر. وروى ابن أبي شيبة كذلك بسند صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه مثله وزاد وعليها العدة، عليها أن تعتد كذلك. وروى ابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت قال لها الصداق كاملا، وهذه أسانيدها صحيحة في الروايات. فعمر وعلي وزيد بن ثابت كلهم يقول رضي الله تعالى عنهم بأن لها الصداق كاملا. لما؟ قال من باب سد الذرائع، وهذا من باب سد الذرائع لئلا يتذرع، يعني سد والله لا دخل لا ما دخل لا كذا جامع لا ما جامع لا حصل ها، فيحصل هنا الخلاف. فقال خلاص أرخي الستور انتهى الأمر، فلها الصداق كاملا. فقال أنا كيف يعني لو فرضا أرخي الستور لو تم التجاوب قال لا حتى يجامع إنزين أرخي الستار جلس بقربها لا مسها لا ما يجب متى إذن حتى يجامع باشرها دون الجماع قال لا ما له. لو حصل مثل ما يأتي الرجل أهله في حالة الحيض ثم أنزل ولكن ربما حملت بهذا الإنزال، هل لها الصداق ما لها الصداق؟ ما حصل إيلاج في الحالة هذه، فيحصل خلل هنا سك الباب أغلق الأبواب، متى ما أرخى الستر خلاص انتهى. والنساء يختلف من ناحية الحمل، بعضهم ما يحمل إلا بالإيلاج وبعضهم يحمل بدون إيلاج. فإذا في مثل حالة هذا فيحصل خلاف، فهنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا في سد الذريعة. هذه الحالة الثالثة في حالة الخلوة. الحالة الرابعة، شيخ الإسلام تيمية يفتي كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن المرأة إذا فقدت زوجها يقول ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو بالدخول. الشيخ الإسلام تيمية يستثني قال لو دخل عليها ربما في بعض الأحوال ما يكون لها المهر بل يرجع المهر إلى الزوج، ومتى ولك في حال الفقد. بعض الأمثلة ذكر الشيخ الإسلام تيمية، وهذا كان الشيخ الإسلام تيمية ينتصر لهذه المسألة كما سيأتي بإذن الله تعالى متى يسقط. يقول في حالة الدخول ربما يدخل عليها ولكن في حالة يرجع المهر إلى الزوج في حالة الفقدان. هذا إن شاء الله سيأتي بيانه بإذن الله تعالى، أستعجل في هذه المسألة. إذن يقال بأن الصداق للزوجة في أحوال ثلاثة، في الموت وبالدخول وبالخلوة يكون المهر للزوجة. نعم.
ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها.
نعم. يتنصف، متى يتنصف؟ متى يعتبر لها نصف المهر؟ يقول بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، إذا افترق الزوج عنها من قبل الزوج بسبب الزوج يكون لها نصف المهر قبل أن يدخل بها. لقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذا سمى الفريضة، سمى الصداق وما مسها وفارق هو باختياره من قبله هو، فهنا نصف المهر له. في حالة ثانية غير الطلاق كأن يطلقها، في حالة ثانية قال إن يرتد مثلا فلها كذلك نصف المهر. إذا كان هو مشرك وهي مشركة وسمى لها المهر وما دخل بها ثم أسلم خلاص فراق، فلها نصف المهر كذلك. قال ويسقط بفرقة أو فسخة لعيبها. كيف يسقط بفرقة من قبلها؟ الآن في حالتين يا جماعة، الحال الأولى إذا دخل بها، الحالة الثانية لم يدخل بها. إذا لم يدخل بها، الآن كلام عن سقوط المهر، فله المهر كاملا إذا هي التي فارقت طلبت مفارقة. الآن إذا سمى المهر ولم يدخل بها كم لها؟ نصف مهر إذا طلقها إن كان من قبله، وإن كان من قبلها هم لها النصف. الآن إذا ما دخل بها ولكن حصلت فرقة بسببها، كيف مثلا بسببها؟ قال بسببها مثلا كانت يتزوج الرجل امرأة ثم يفقد الزوج يصبح مفقودا مو عارفين وين راح في البحر، وبعد ذلك ما سمعوا بخبر وبحثوا عنه ما وجد لا جثتها ولا سمع. الآن الزوج هذا أصبح مفقود من ناحية العدو، أخذه العدو ما علم بعد ذلك كيف حاله، هل قتل ولا ما قتل، انتظروا ثم بعد ذلك أصبح مفقودا، أو دخل في الصحراء في ربع الخالي ثم بعد ذلك أصبح مفقودا ما يعلم أين هو، هل هو على قيد الحياة أم هو ميت. هذا المفقود تزوجها ولكن ما دخل بها وفقد، فانتظرت 4 سنوات على قول بعض الصحابة ثم تزوجت، فبعد ما تزوج رجع الزوج. يعني هي تزوجت بإرادتها بإرادتها تزوجت. فهنا في هذه الحالة قال الزوج له المهر كامل، الزوج إذا رجع له كل المهر. إذا فرض خير زوج قال لا خلاص ما دام فقد غيري خلاص. في الحالة هذه هي تزوجت فإذا له كل المهر. قال بهذا أفتى الصحابة رضي الله تعالى عنه بأنه له المهر كاملا. أو الحالة الثانية قالوا هي كافرة وهو كافر ثم أسلمت وما دخل بها فله المهر كامل. أو هو مسلم وهي مسلمة ثم ارتدت وولت ذهبت إلى بلد آخر، فالحالة هذه له المهر كامل. يعني بحالة من الأحوال بحيث بسببها هنا له المهر كامل وإن سمى المهر لكن ما دخل بها. قالوا أو فسخة لعيبها، وتم بيان هذا بحيث لحد الآن ما دخل بها وتظهر بأن بها عيب، يظهر بأنها مجنون تزوجها مجنون، أو تزوجها فإذا فيها برص، أو تزوجها يظهر بها جذام، أو تزوجها وظهر بها عيب من العيوب التي لا يرغب الزوج بها. فمثل الحالة هذه أو فسخة ففسخ العقد، فإذا فسخ العقد له ماله هو ترجع بنفسها وهو يرجع بما بذله كما سبق بيانه. هذا لم يدخل بها. قال كذلك بعض قال كالملاعنة، يقول بأن الملاعنة هو بسببها، هم كذلك يرجع بالمهر كله إذا لم يدخل بها بحيث عقد عليها قال تدخل عليها بعد 6 أشهر. قال نعم وسمى المهر. ثم بعد ذلك شاف بالليل صاف الفجر فعياذ الله رأى رجل خارج من غرفة النوم فهنا لعنه، أو يعني دخل عليهم ورآهم في وضع عياذ بالله، حد أنه ما دخلها الزوج ما دخل عليه ولكن رآهم في وضع سيء فذهب ولعنه. في هذه الحالة له المهر كاملا، قال لأن بسببها. قال كافر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الملاعنة قال هذا فيه دليل على أن المهر يكون لها ما يكون له. حديث الملاعنة قال يدل بأن المهر لها وليس له، فكيف يحكم بأن المهر له إذا لم يدخل بها؟ قال حديث الملاعنة أنه دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له المهر بما استحللت من فرجه، معناته إذا ما استحل ما له، وطالب بالمهر قال استحلت استحلت فرجه خلاص إذا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة بأن المهر ما يرجع إلى الزوجة ما استحل منه من فرجه، إذا ما استحل قال إذن له المهر يرجع المهر إليه. هذا لم يدخل بها، وإذا دخل بها، إذا دخل بها الآن شيخ الإسلام تيمي يفتي إذا دخل بها وكان الفراق بسببها يرجع المهر له، يرجع المهر للزوج إذا كان الفراق بسببها. ما الدليل؟ قال مثلا حديث أو قصة المفقود، إذا رجل تزوج امرأة ثم جامعها ثم بعد ذلك فقد فتزوجت هي بالأربع سنوات تزوجت ثم رجع الزوج، الآن المهر هل الزوج يأخذ المهر كله أم لا يأخذ المهر كله؟ قال يخير الزوج، هكذا في الصحابة يخير الزوج بين أن ترجع إليه أو تبقى مع زوجها الجديد. فقال لا خلاص ذهبت لغير ما أبيها ما أحب تكون في ذمتي. فقال هي باختيارها ذهبت إلى الزوج الجديد، هي أي تزوجت زوجة جديدة باختيارها. فهنا الصحابة حكم بأنه يرجع بمهره، يرجع بكل مهره لأنه دخل بها. وبهذا كانت الشيخ سامتم يفتي على العموم، إذا كانت المرأة هي السبب في هذا الفراق فيرجع المهر. ويحتج كذلك بدليل آخر بالمخالعة، بالمخالعة عندما ثابت بن قيس كسر عظم زوجته عندما ضربها وكسر عظمه فأتت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. في رواية حديقتين؟ قالت نعم. فقال ردعي وأمره بفراقها، قال خلاص فارقه. فهنا في المختلعة أن هي التي طلبت، هي التي طلبت الفراق، فعندما طلبت الفراق النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ترد المهر كاملا رغم أنه دخل بها. فعندما حصل الفراق من قبلها تزوجت غيره حاكم مفقود المخالعة إلى آخره، فكان يفتي شيخ الإسلام تيمية بأن المهر يرجع له، كل المهر يرجع له. وهذا كلام جميل في الحقيقة. يقول ابن القيم كنت أقول للشيخ الإسلام تيمية يعني إن كيف يعني دخل بها ما لها شيء، ما لها شيء هو المهر كله، قال لا. فكنت أقول له بأنه متفق عليه، يعني هذا قول متفق عليه حتى عند الحنابلة، قال لا أبدا غير متفق عليه، وأنه يذكر فيه الخلاف، يقول فيه خلاف المسألة من قال متفق عليه. وكان ينصر هذا المذهب بأن إذا حصل فراق من قبل الزوجة ولو دخل بها يرجع بالمهر كله، يرجع المهر إلى الزوج. يقول ابن القيم ما يدل على صحة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو حديث المفقود. حديث المفقود يرجع بالمهر كامل رغم من دخوله بها. قالوا كيف حديث ملعن؟ حديث الملعنة ما رجع بشيء، ما رأيت حديث الملعنة قال له المهر كاملا، قالوا الفراق حصل بسببها، ما رأيت ها. لا غبي شلون يعني قال بسببها كيف؟ رغم الأمر مو صحيح، لو كان الأمر صحيح لقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليها، لو كان كلام صحيحا لو قيم الحد عليها، فما تأكد هل كان صحيح ولا كلام غير صحيح، فما زال وضع على ما هو. أنت تريد أنت لعنتها إذن في الملاعنة ترى فيه فراق، قال نعم إذن أنت قبلت الفراق، لكن أنت بين بأنها زنت واعترفت هذا أمر آخر، إن اعترفت قال نعم أنا وقعت في هذا، هل يرجع بالمهر؟ كل هذا أمر آخر. الحديث ما تكلم عن هذا، وإنما الحديث يتكلم عن هي أبت ونفت هذا الزنا. إذا هذا ما تبين، إذا ما تبين إذا الوضع على أصله أن لها الحق فيها. لا لا هي اللي طلبت، مثل الخلع مثل المخالعة هي اللي طلبت رغم أن جامعة لكن دفعت. وأوله يعني النظام من ناحية الملاعنة هم هنا فعلا هو بطلب الزوج، من هو يعلم هذا فراق قبل الزوج، هو يعلم بالملاعنة فيه تفريق، ففيه تفريق إذن بطلب منه، حيث لحد الآن ما تبين فيكون كأنه بطلب منه فيصبح المهر عليه مو المهر له. إذا دخل بها وظهر بها عيب، عيب ينفسخ به النكاح، هل لها المهر أم ما لها مهر؟ كأن يقال هي بكر وظهر بأنها ثيب، ظهر بأنها ثيب، هل يرجع بالمهر؟ قال يرجع بالأرش. الفرق ما بين البكارة والثيوبة، يعني لو تزوج هذه المرأة بكر كم يدفع لها، وتزوج ثيب كم يدفع لها، لما يتعارف عليه فيرجع هو بالأرش. أي الفرق ما بين المهرين، مهر الثيب ومهر البكر في مثلها، لأنه دخل بها فيرجع بمقدار هذا العيب كما هو في مسألة البيوع. لكن كان هذا العيب إن ظهر عيب آخر غير مسألة، وهذا بهذا أفتى الشيخ الإسلام ابن تيمية، إن ظهر بها عيب آخر كجنون أو برص أو غير هذا أو جامعها كيف الوضع؟ وهي ما تعلم، يعني ما قيل لها، هي ما غرت، هي ما غرت، ظنت منه تزوجها على الوضع هذا، ويعلم تظن بأنه يعلم بأن بها برص أو يعلم بها مرض هذا ورضي بها تظن هذا، ثم جامع بعد قال لا أبدا أنا ما كنت أقبل، فكيف الآن بمن غره؟ يرجع بمن غره، المهر لها كامل، لكن الذي غره وقال لا أبدا ما فيها شيء وهي زينة وطيبة وكذا إلى آخره، فهذا الذي يرجع قال المهر هو الذي يدفع قيمة الإتلاف، كان هو السبب في الإتلاف، كمن أخطأ فرضا وأتلف شيئا يدفع ثمنه، قال هو الذي كذلك يدفع ثمنه. إن غرته هي قال أبدا ما فيه شيء، ولكن ثم تبين فيه قال هي تحمل الإتلاف، هي اللي تحمل الإتلاف خلاص، يرجع بالمهر كله. ما تعلم إذا نعم يعتبر نوع من العيوب، إيه نعم يعتبر عيب، لكن حسب علمها إذا هي ما تعلم له يعلم، فإنه خلاص ما له شيء، إنه ما تعلم ولا غرت، فما في أحد غره. نعم.
وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل بها جبر خاطرها، لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
نعم، ينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، هذا تمر وسبق يعني قول الله عز وجل المطلقات متاع بالمعروف. نعم.
باب عشرة الزوجين، يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه.
نعم، قال يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، ما الدليل؟ لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، هذا أمر والأمر يفيد الوجوب، وعاشروهن بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف أي الصحبة ومعاملة الطيبة ويكف أذاه، قول الله يمطله حقه يعطيه حقه النفقة والسكنة وإلى آخره والكسوة، وما يماطلها ولا يؤذيها في هذه المعاملة، يجب عليه يعاشرها بالمعروف، لكن يعاشرها بالضرب ويعاشرها بدائما الصراخ ويعاشرها بكثرة السباب ويعاشرها مثل هذه المعاملة، وإنما المعاشرة بالمعروف هذا أمر من الله عز وجل بما يتعارف عليه، بما هو متعارف عليه بين الناس. ما يعاش بأفضل الطرق ولا يعاش بأسوأ الأحوال، وإنما ما يتعرف عليه الناس من ناحية معاملة الزوج للزوجة، هذا أمر والأمر يفيد الوجود. نعم.
باب عشرة الزوجين. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله حقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها.
نعم، ويلزمها طاعته في الاستمتاع. ما الدليل بأنه يجب عليها أن تطيعه في الاستمتاع أي في الجماع، لا تتمنع عنه في الجماع؟ قالوا لك لقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. والقوام هو القيم، والقيم هو السيد الآمر والناهي، فالآمر والناهي هو المسموع، كلمته مسموع، فيجب عليه أن تسمع له. إذا طلب منها الفراش وطلب منها الجماع على طول عليها أن تسمع. وكذلك في قول الله عز وجل تتمت هذه الآيات: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات القانتات، قانتة أي مطيعة لزوجها، فتطيعه إذا طلب منها الفراش. واللاتي تخافون نشوزهن أي تترفع عنه، تترفع عن طاعة النشز أي ارتفع وترفع. فعظوهن وهجرن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم، إذن الناشز هي ضد المطيعة، فإن أطعنكم، إذا أطاعت هنا يمتنع عن كل ما سبق من الهجر أو من الضرب. قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل، فإن أطاعت في الفراش إذن يجب أن تطيعه في الفراش. وسماه الله عز وجل، سمى الرجل سيدا كما قال الله عز وجل: وألف يا سيدها لدى الباب. فسمى الله عز وجل الزوج سيدا، والسيد يجب أن يطاع، فإذا أمرها عليها أن تطيعه في الفراش. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أسيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هن عوان. عوان أي عاني، والعاني جمعاني، والعاني هو الأسير، والأسير يسمع لكلام آسره. فهي إذن إذا أمرها أن تأتي الفراش عليها أن تجيبه. وكذلك لما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فالملائكة تلعنها حتى تصبح إذا دعاها إلى الفراش فأبت ولم تأتي الفراش، فتلعنها الملائكة لا أن تصبح. هذا الحديث، وفي رواية حتى ترجع، حتى تأتي إلى الفراش وتأتي إلى زوجها، وذلك لئلا يؤدي هذا إلى الوقوع في الزنا. ربما الزوج في هذه اللحظة ربما يقع في الزنا، ربما يقع في أمور عرائم، فتنتشر الفاحشة في المجتمع. ورأي الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه نفسها. يعني وكانت هي على ظهر البعير وأتاها على ظهر البعير يجامعها لا تمنع عنه، يعني وكانت بالسيارة وأراد يجامعها ما تمنع. يعني شدة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنها يجب أن تسارع في إجابة زوجها، لأن يقع هنا أعظم الفساد لو لم تجب زوجها. وفعلا في الحقيقة في مجموعة رجال يقولون: عندما تسأل لماذا تقع فيها؟ يقول في الحقيقة يعني تسافر تتركني وكذا، شيء يسوي ما أقدر أتحمل هذا الوضع، أو تمنع إلى آخره والعياذ بالله، فيؤدي هذا انتشار الفساد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة المتزوجة، قال لها عن زوجها قال: فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. انظري أين أنت منه، إنما هذا الرجل هو جنتك ونارك. جنتك يجب أن تطيعه. يقول: وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه. ما الدليل؟ أحاديث السابقة تدل على وجوب طاعة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه حتى الصوم. قال: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. أي لا يحل لامرأة أن تأذن في بيته إلا بإذنه. هذا حديث البخاري، حتى الإذن في دخول البيت إلا بإذنه. فكيف الخروج والسفر وكذا إلى آخره؟ ما يجوز أن تخرج، أن تدخل إلا بإذنه. يعني إذا ما يرضى أختها تدخل، ما تدخل أختها، ما تدخل أختها. فكيف بالخروج؟ فكيف بالسفر؟ ولا تروح السوق، بتروح أبدا، ما تخرج إلا بإذنه. هالطاعة. ويلزمها القيام بالخبز والعجن والطبخ وغيره، أي بخدمته. ما الدليل على وجوب الخدمة؟ كل آيات سابقة، أحد السابق سماها سيد، سماها أسير، وسماها عوان، قانتات، تخافون نشوزهن، رجال قوامون على النساء. وطبعا حسب المثل ما هو متعارف عليه، تخدم على ما هو متعارف عليه. فرضا بنت الملوك طبيعتها ما تخدم، وإنما لها خادم، فهنا ما يجب عليه الخدمة. إن الله عز وجل قال: عاشروهن بالمعروف. وهذا من باب العشر بالمعروف. أو كانت بنت أغنياء وكذا، إلى دائما الخدم في البيت يعني مخدومة في البيت، وطبيعة هذه الطبقة أنها ما تخدم، ما تروح هي تطبخ ولا كذا، طبيعتها ما هو معروفة متعارف عليه، فهنا ما يجب عليه أن تفعلها يعني تروح تطبخ. لكن ممكن مثلا كريتكس تحب تعطيه والله تيبه ماء تيبه هذا متعارف عليه معلوم، فهنا يجب عليه أن تفعلها. لكن فرضا البدوية طبيعتها لو تخم مكان الغنم ومكان الدياي ممكن تخم الأماكن هذه وتنظف وتسنع وتعد وتحلب، فهنا إذا تزوج مرأة بدوية يجب عليها. لكن تزوج مرأة حضارية ما عندها الأمور هذه، قلت تعال حبيب الله ما أحلب، روح نظف مكان الغنم، قلت ما أروح أمن، قال له يجب، قال لا عشوهن بالمعروف، ومو متعرف عندنا إحنا ما مو متعرف أروح أخم مكان الغنم أخم مكان الشاهد من هذا وبهذا يقول شيخ السامتين، يقول شيخ السامتين كل واحدة بحسب ما هو متعارف عليه في العائلة، إن كان متعارف عليه أن تخدم فما يجب عليه أن يجبرها على العجن والخبز إلى آخره. يقول عليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، عليه أن ينفق عليها وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. دل على هذا قول الله عز وجل، ما الدليل يجب أن ينفق عليها؟ في دليل يجب أن ينفق عليها من الآيات من القرآن، وما أنفقوا من أموالهم رجال القوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وما أنفقوا من أموالهم فينفق عليها في الطعام، ينفق عليها في الكسوة. وكذلك آيات الطلاق التي تدل بأن إذا طلقها يجب أن ينفق عليها إلى أن تنتهي من العدة، هذه في حال الطلاق، كيف في حال الزواج. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود عن معاوية بن حيدة قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت إلى آخر الحديث. فإذن يجب عليه أن يطعمها ويكسوها، أن يبذل له الطعام لقول الله عز وجل وبما أنفقوا من أموالهم. ابن حزم يرى أنه اللي يعد الطعام ويعطيها، يروح يطبخ تطعمها، يروح يطبخ العيش يطبخ المرض خدمة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تطعمها وتكسيها كاك نفس الشيء يعني محت اللبس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين المقصود بهذا، الله عز وجل بين نفقة الطعام نفقة كساه هي اللي تخدم. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجات الصحابة كان يخدمنا، كان في حديث أسماء إلى آخره، وحديث فاطمة رضي الله تعالى عن أسماء أبي بكر كانت تأخذ النوى دق النوى وكذا إلى آخره، وكانت هي اللي تخدم، ما كان يأمر الزبير يقول له أنت روح دق النوى فعل هذا. وكان فاطمة رضي الله تعالى عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم الخادم كانت هي اللي تخدم رضي الله تعالى عنها. نعم.
وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه، وفيه خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه.
نعم، عليه نفقتها، وهذا أخذ نقع عاشروهن بالمعروف، وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا، وهذا أمر وأمر فيه وجوب، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، قال استوصوا بالنساء خيرا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن خيركم خيركم لأهله، وعد لربعه لأصحابه معاملة ما في أحد منها، أما في البيت بس زف وتف وكلها أوامر ما فيه معاملة طيبة ولا فيه معاملة حسنة، لكن مع أصحابه لا دهين لا تنكتين. وفي طريقة الدعوة قال هذا مبتدئ شوي شوي لحظة لحظة مرحلة مرحلة، لكن زوجة زوجها اليوم اليوم ما يجوز تسوي تلفزيون وبوشية ولا تفعله وكذا وجوب كل شيء، كل واجبات الموجودة في الشريعة الإسلامية جمعها بيوم زواجها، وهي حل الآن توها بادية، الآن مبتدئ تقول والله توها بادي جديد في الدين، أبدأ مرحلة 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 إلى أن يلقي الله عز وجل في قلبه الإيمان والهداية. فكذلك الزوجة، أنت ما اشترط هذه الشروط، ما اشترط البوشية وما اشترط، من أول يوم هي كانت يمكن يعني يلا تلبس الحجاب إذا ما كانت متبرجة، قال اشترط على تلبسين الحجاب ماشي بالعقد ولبست الحجاب، أول قال أبدا بوشية ما تركوا مع إلا بوشية، قالت له الله يهديك ما اشترط عليه، قال لا ما أقبلها، فرقة تحصل فراق ربما كذا ربما، فتحصل أمور كثيرة جدا. الآن هذا الرجل مبتدئ أو الشخص مبتدئ بديت معاه مرحلة مرحلة، فالزوجة باب أولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهل، فبدأ معه مراحل والله راح يبارك في هالمراحل هاي. كذلك نفس الشيء من ناحية المعاملة، من ناحية المعاملة يتبسم ويضحك وكذا إلى آخره، لكن أهله كل أمر وكل مكشر وكل هم كذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وكذلك حديث السابق قال استوصوا بالنساء خيرا، وفعلا النساء يعني إذا حاولت معهم مرحلة مرحلة أو يعني إذا كنت طيب راح يكون أطيب منك في مثل هذه المعامل، وأغلب الرجال واقعين في هذا، مو مقتصر على رجل ولا رجل، ولا أغلب الرجال يعني يقعون في مثلها عنده قبل لا تزوج. نصيحتي لك من الرجال، شوف ترى لا تهاون مع زوجتك وفعلت خالف تجاوز إياك كل أمر، وخلك من أول يوم تعرف المدرس إذا دخل على الطالب من أول يوم بصراخ يهون الطلبة، نفس الشيء هيب زوجتك بهذه الطريقة حتى تسمع لك وتطيع، والعياذ بالله. هذه لأن نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، والنصيحة هذا هل يقبل نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل نصيحة هذا؟ يقبل نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، قال استوصوا بالنساء خيرا، كيف كانت معاملتي لعائشة ومعاملتي لزوجاتي؟ فيبدأ فعلا يعني يوطن نفسه لمثل هذه المعاملة. ربما بعض الناس يحسن التعامل مع النساء طبيعته، يمكن في البيت عند خواتم كثرة ويحسن التعامل، يتزوج يحسن التعامل، يعامل لا ما يحسن، طبيعة معاملته كلها مع الرجال، تزوج أول مرة يتعامل مع امرأة ويتعامل مع امرأة فما يعرف يتعامل تعامل رجل، فمن الحالة هذه يحاول قدر الإمكان بعد أن يكلف الله نفسه الأوسع، يحاول مرحلة مرحلة أنه حتى يصل بعد ذلك إلى يعني حسن التعامل مع النساء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، متفق عليه.
نعم عليه يعدل بين زوجاته، إذا تزوج أكثر من زوج عليه يعدل بينهما في القسم، في قسمة الأيام حيث هذه لها يوم هذه لها يوم إلى آخره، والنفقة يعطيها يعض، والكسوة كذلك وما يقدر عليه من العدل. أما مسألة كثرة الجماع ولا مسألة التقبيل والكلام الجميل هذا الأمر خارج على يد، مو هو بيده يتصنع الكلمات، ما يقدر، ما يعرف يتصنع، فمثل الأمور هذا، لكن يعطي كل منهما كفايته. يعني مثلا فرض نزوج امرأتين اثنتين، وممكن المرأة كل أربعة أيام كل أسبوع بجماع واحد تكتفي، فممكن الأولى يجامعها بالأسبوع مرة واحدة، أو كل أربعة كل ثلاث مرات يدور عليها يجامع مرة واحدة وهي تكتفي بهذا، وبعض المرات كل مرتين مرة واحدة تكتفي بها، بينما الزوجة الثانية كل ليلة من اللي عليها يجامعها يحبها، فما يقول له ما يجوز لك ما يحق له، بدل ما أعطي هذه كفايته وأعطى هذه كفايتها وزعلها في أمر خارج اليد. فيعدل من هذه الناحية، من ناحية المال، من ناحية الأيام، من ناحية الكسوة، شرح هاي سيارة اشتري لها سيارة، شرح لها بيت اشتري هذه بيت، بما أقدر عليه من العدل. لكن في الأمور المعاملة وفي يعني في المعاملة من ناحية الكلمات من ناحية الإجماع من ناحية كذا، قالوا هذا مو ملزم بمثل هذا. في الحديث من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، لأنه ما عدل، فعندما لم يعدل مشى فيه نوع من الميلان، قالوا وشقه مائل يأتي يوم القيامة. أما الحديث اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، هذا الحديث ضعيف ما يصح. نعم.
وعن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه.
نعم قال من السنة يقول أنس إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبع ثم قسم، يعني كانت عند امرأة ثم تزوج بكرا فيقيم عندها سبعة أيام دون أن يأتي للمرأة الأولى، بينما إذا تزوج الثيب وعنده المرأة امرأة سابقة تزوج ثيبا يقيم عند الثيب ثلاثة أيام ما يأتي لمرأته الأولى، ثم بعد ذلك يعيد القسمة بالعدل. ومتفق عليه. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاي بين ناحية العدل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين النساء فأيتهن خرج سهمها خرج بها، أيتهن خرج سهم خرج بها، بحيث يعدل بينهن حيث قبل أن يخرج يقرع بين النساء فبالقرعة، فالتي خرجت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها معه. أحب أن أزيد في الحقيقة من ناحية معاملة المرأة، لأن هذا يعني أغلب الرجال ما يحسنون معاملة المرأة، يعني واحد في الحقيقة عندما ينظر إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، عندما خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها، تو خرجنا في سفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة طلب منها وحث على المسابقة، قال الجيش تقدم فتقدم الجيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة طلب منها المسابقة يلا ها ركض من لي يسبق، تقول فسابقني فسبقته، سبقت النبي صلى الله عليه وسلم في المسابقة. واحد حق زوجته تعال يا شيخ نروح نركض نروح مكان، فرض ما فيها اخر راح من لي شنت صدق تقول شنت تعال مع زوجتي فطر حتى تركب عليك. هاي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير الرجال وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فلا تأخذ نصائح الناس، خذ نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت حائض وكنت أشرب من الإناء، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إناء يدور الإناء وين مكان اللي وضعت فمي عليه، فيضع فمي. مو مسألة إن شربت من الكأس وشرب من نفس الكأس، هو في الحقيقة يعني شربت من الغاز وشرب من نفس الغاز، هذا في نوع من يعني نوع من إظهار الحب والود للآخر. إذا شرب من الغاز شرب من نفسه، لا الأمر أشد، يأخذ نفس الكأس ونفس موضع الفم موضع شفتي عائشة، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه موضع شفتي عائشة. فربما أتعرق العرق، يعني أخذ مثل ما يقول يد كتف وفيه لحم، أخذ يعني أنهش من هذه اللحم، فيأخذ من نفس المكان وينهش من نفس المكان. راح أفهم ضر النبي صلى الله عليه وسلم حبه لعائشة رضي الله تعالى عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف تصرف فعلا إظهار الحب. بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحواله إذا دخل بيت يدخل بقبلة، وإذا خرج خرج بقبلة. هذه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله تعالى تقول ربما يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، يعني قبل الخروج الآن قيمة الصلاة قبل الخروج يقبلها ثم يخرج، وعند الدخول تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ربما النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض النساء وهو صائم، يدخل البيت حتى هو صائم، حتى لو صائم يظهر حبه. فمسألة القبلة مسألة بسبب الشهوة، حال القبلة إظهار الحب إظهار الود. أنت لما تأتي إلى صاحبك وتلتزمه وتقبله معناته مشتهي أنت عياذ بالله بسبب الحب المودة اللي بينكم. فالقبلة قبلة للزوجة هي مسألة شهوة، مسألة إظهار ود إظهار محبة. بل حتى في الصيام يظهر بأنه يحبها، بل الصيام يعاشرها كذلك. والمعاشرة كانت مين فقط شهوة لكن هم إظهار الحب. فيحوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أو ميمونة تقول كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وفي رواية عائشة رضي الله تعالى عنها من إناء واحد، يعني الإنسان في مكان واحد ويغتسلان. هل واحد يقول يدخل مع زوجته يغتسل معها في هذا ايش انت ماخذ الأجانب طريقتك هذه؟ هذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل معها من إناء واحد بعد الجماع بعد كذا يغتسل مع إناء واحد في مكان واحد يغتسلان. تقول حتى أقول دع لي ويقول دع لي، أنا أقول دع لي ويقول لي دع لي، دع لي دع لي، تقول ها على الأقل ناخذ الماء وياخذ منها. حتى أثناء الاغتسال نوع من المرح ونوع من كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب أن إحدى زوجاته تجد منه رائحة. واحد فيهم يدخل البيت معرق أو بعضهم يلعب تو لعب كرة ولا تو من البر وريحته حامضة، ويأتي عاشر أهله على الريحة الحامضة كيف تقبل؟ وبعض الأخن زقاير وريحته من الزقاير يعني فايحة مرة واحدة، أنت ما تتحملها وهو بيقربك أو يروح يعاشر أهله بالزقاير. ليش؟ قال فطشت معجون. واحد أكل ثوم وكثر من أكل الثوم والبصل فرك معجون ما تروح الريحة، ريحة منتنة، هذا الحد قال أشد من ريحته. ويعاشر أهله ما كان أكو شيء ولا كان حصل والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دخل على زوجته فأظهرت عائشة رضي الله عنها أن ريحة مغافير، فحرم على نفسه العسل. ما فعل شيء لأن أكلت العسل ريحة مغافير، كأن يعني ريحة مهي طيبة، هذه ريحة العسل ريحة الشيء اللي أكلته مهي طيبة. فبعد ذلك النبي حرم على نفسه العسل وهو طيب، العسل طيب ومفيد ونافع، حرم على نفسه العسل لئلا تجد الزوجة منه رائحة خبيثة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبي إليه من دنياكم الطيب والنساء، فكان الحبيث طيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى الزوجة ما تجد منه إلا رائحة طيبة إلا هذه عشرة النساء. إذا بغى يروح ربع الدوانية تجمل أحسن لباس، وإذا حب يطلع مع زوجته أي خلقونه طلع معه ما يقول له يعني مع الربع مع كيت البس والتطيب مع زوجها يطلع يخرج معها مع أي لباس يلبس وأي ريحة منه أي ما هو خلاص هي راضية فيه. ربما هذا يؤدي إلى وقوع في الفواحش والعياذ بالله. ربما توجه الزوجة إلى غير الزوج، غيرها يتبسم لها ويلبس لها وكذا ويأشر لها والبيت ما تجد لكن محل الزوج ولا ريحة حلوة ولا لباس جميل ولا شيء ولا. لذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى يقول إني أحب أن أتجمل لزوجي أو لزوجتي لأهلي كما أحب أن تتجمل لي، يعني مثل ما يحب لما أدخل البيت طلعت لي بهدوم مطبخ ولا ريحة ثوم ما أقبلها، ما أقبل تكون متجملة ومتزينة. كذلك نفس الشيء، تجمل أنت لزوجتك وتزين لها مثل ما تحب أن تتزين لك. يعني أنت تحس وهي ما عندها إحساس، أنت عندك شعور وهي ما عندها شعور، مرأة عاطفية فربما تبغضك في هذه اللحظة، وربما غيرك توجه لها وعياذ بالله وتوجه لها. فلذلك الإنسان يحرص قدر الإمكان أن يتزين وأن يتجمل وأن تخرج من الكلمات الطيبة وأن يعني يظهر مودته لهذه الزوجة كأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني
وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن الزوج أو من النفقة أو الكسوة جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه.
نعم، إذا أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن الزوج، يعني يومها أسقطت قسمتها من الأيام، أسقطت بإذن الزوج، قالت له خلاص أنا حقي هذا أنا راضي تعطيه للزوجة الأخرى، مثل ما حصل لسودة بنت زمعة، جاءت يومها لعائشة ورضي الزوج بهذا فهذا أمر جائز. أو من النفقة، قال له خلاص نفقتي مشاعر عندي خير وعندي، وأنت وضعك الآن الله يعينك مطلوب ما حاجة الآن عندي خير، هذا حق من حقها أسقطت، هذا جائز. أو الكسوة، قالت ما حاجة تشتري الآن إن شاء الله راح أشتري لي وعندي خير وأنت محتاج، فما فيه شيء، جاز ذلك، هذا يجوز. ولكن هذا يا جماعة خاصة من ناحية النفقة والكسوة، هذا يؤدي إلى تعالي الزوجة على الزوج، فإياه أن يرضى بأن تنفق هي على نفسها أو تكسو نفسها على أن يعطيها بقدر الإمكان. لأن الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء، قوام قيم عليها، في قلبها قيم عليها وفي الشر قيم عليها، تشعر هو بأنه قيم عليها. متى؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بعقله يقدم على عاطفته، وبما أنفقوا من أموالهم. بما أنفقت لا تجعل الزوجة تنفق من مالها على نفسها بالأصل في أمور الأصول، لكن في الزوائد مشكلة، لكن الأصل تعطيها نفقتها شهريا، سواء من طعام تشتري الطعام أو الكسوة، إياك أن تتنازل عن هذا. قالت والله عندي خير مو مشكلة، هذا أنت كيف تصرفين تصدقي فيهم كذا، لا تتنازل أنت، لأن أنت تنازلت تعالت الزوجة، هو قيم بالإنفاق بعد العقل، فإن لم ينفق الآن تبدأ الزوجة تتعالى على الزوج، وغالب هذا ما يحصل الآن في الوقت الحاضر بكثرة الزوجة تتعالى على الزوج. كيف تسوي؟ أجار الشقة أنت تدفع النص وأنا أدفع النص، تتعالى عليك تأمر علي ولا كذا، أنت تنفق وأنا أنفق، من ناحية اتفقة البيت وكذا أنا كنت شاطر، شهريا تدفع مالي مشروك مع مالك مختلط مع مالك، فالنصيفة بيني وبينك حصل، فأنت مالك فضل علي أصلا، فتتعالى. لكن بالنفقة لا، تشعرها بأنك تنفق عليها، لكن أمور الزوائد كيف هي؟ والله يعني تحب تشتري ماعي وكل ما بغيت ماعي أعطيها، تحب تشتري ذهب وكل ما بغيت تحب هدوم غالية، لا هذا هاي النفقة المعروفة لك زيادة من مالك ما يضر. ما تسوى عليكم الأيام يقول لك شوف هالأكل هذا اللي قاعد تاكله من حسابي ترى، فلا تحط بحلقك شيء من هالعيش هذا، ولا ترى من حسابك ما تسوى عليه، ولا تنام على الفراش ترى الفراش هذا من حسابك ما تسوى عليه، ولا ترى الشقة هذه ترى أنا دافع أجارها، اطلع برا أجار أنا دافع أجارها، المسألة بس فقط باسمك ما تسوى عليه، فيه ذل. حتى لو كانت غشمرة، لو كانت كذا، لو كانت ضحك، لو كانت ما ينفع، فيها كسرة للزوج، وإن كان هو جائز لكن إياك أن ترضى مثل هذا. ومن هذا بعض العلماء أفتى بجواز زواج المسيار، زواج المسيار يقول لك أنت نازل عن نفقتك، عن النفقة تنازع الكسوة، حتى السكن مو مشكلة، وتنازع اليوم 30 يوم بالشهر، يومين بالشهر ما يقدر، فتنازع. فبهذا بعض أفتى بجواز زواج المسيار، بعض رأى منها نفاس كثيرة فحرمك الشيخ ابن عثيمين كانت بجواز، يقال من بعد ذلك رأى أن وراه مفسدة كبيرة.
وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصية وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها.
نعم، إن خاف نشوز امرأته، أي خاف منها تتعالى عليه، وظهر منها بأنها تتعالى عليه، وظهرت منها قرائن معصية وعظها. والله اليوم لا تطلعين، دخل بيت فطالع، أو روح يبي لي ماي، مثل الحالة هذه هنا ظهر منها النشوز يعظها، هذه المرحلة الأولى، الوعظ، قال الوعظ إما بالتذكير أو وعظ الزجر، وعظ يعني معنى زجرة، أو وعظ يذكرها الله يهديك وكذا وانت خوش وانت من خيرة عسى ما شر اليوم أحد مكدرج الظاهر، ولا انت معروفة المرأة عاطفية، الكلمة هذه تحققها مرة واحدة على طول تسارع، تبي ما يتيب لك ما يبين تسوي لك عشاء هالكلمة هذه الحلوة فيعظها، لكن كانت شوي يابسة ما نفع معها الوعظ، يعظها مرة مرتين ماكو فائدة يهجرها. والأصل الهجر محرم، لا يجوز المؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، والمرأة تدخل في هذا الحديث، ما يحق له هجرها أكثر من ثلاث أيام، لكن إذا كان في مثل الحالة هذه يجوز كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. وللأصل ما يجوز الهجر بدون سبب، أو الهجر فعلا بدون سبب شرعي أو سبب مثل الأمور هذه ما يجوز أكثر من ثلاث أيام، حد ثلاث أيام. أما إذا كان فعلا تعالف عليه فهنا يجوز يهجرها، يهجر أن المرأة كسر عليه، يمكن يتعلها عندما يهجرها في الفراش، ولا يهجرها ينام بيت ثاني، أو يسافر يتركها مدة شهر خلاص حسام أنا بروح أنام، ولا ينام بالمسجد، ولا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أو نام في بيت آخر في غرفة أو المسجد، أو نام غرفة ثانية ما ينام بالفراش، يهجرها في المكان. فهنا كسر الحق، يعني تصور أنت واحد صاحبك عبد الناصر يهجرك ولا يكلم، والمكان اللي أنت فيه ما يحب يدخله، يشوف دخلت المكان طلع منه وراح مكان ثاني، تنكسر وكدر يصير كدر. فإذا فالأخ غالبا ما تتجاوب الزوج، غالبا تتجاوب الوعظ ما جاوب، غالبا ما تتجاوب بهذا الطريق، قال بعضهم ما يصح أن يلجأ إلى الهجر إلا بعد الوعظ، لكن بكثرة يعظها وما كفايدة ومن مرة إلى مرة هاي طريقتها، فهنا يستخدم الهجر كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم، هاي يستخدم الهجر. ثم إذا ما نفع الهجر شهجرها يوم يومين أسبوع شهر وما كفايدة، ممكن يستخدم الضرب. قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، مرحبا ما نفعت فهجروهن، ما نفعت موعظة اهجروهن، ما نفع الهجر واضربوهن. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضربوهن ضربا غير مبرح، كما في رواية مسلم في حجة الوداع قال ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني ضرب إهانة، يعني كما قال بعضهم يعني أخذ بسواك يعني كانت تكلم واحد ميغش مرة، لا يعني في حالة غضب ضربا، ليش يهيني ليش يضربني في الطريقة هذه، لكن لو على ضحك لا عادي مشكلة. فإذا كان في حالة غضب ثم ضربها أخذ ضرب غير مبرح، يعني ضرب يكسر عظامها، لا ضرب لكن يؤذيها ويكدرها ويشعرها بالإهانة، لأن أنت منتي كفر من واحد يكرمك بهذا، فهنا تشعر بالانكسار، يروها ضرب غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا أطاعت في أي مرحلة من المراحل هنا خلاص، الآن بعد ما هجرها جت قالت يا أبو فلان وحبت راسه وأنت كذا الله، وهو الآن راسه يابس خلاص رضيت وتجاوبت الآن فعليه يرضى الله عز وجل، فإن أطعنكم في أي مرحلة المراحل فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، فالله جاء أعلى منك الآن مسكينة حسنة هي محتاجة لك وأتت إليك، يعني تابت عما وقع منها واعترفت بهذا خلاص عليك التجاوب لا تستعصي، لا أبد، وحاولت فيه ما كفاية واستمر بالهجر برغمها مين تعودة على الطريقة هذه، لكن لا امرأة كل ساعة تسامح وترد وهي طريقة ممكن يهجرها يزيد لين يأدبها، فهي لذلك يسمى هذا هجر تأديب، ضرب تأديب، وقع تأديب، لذلك تسمى ولاية التأديب في الحالة هذه، فهي أدبها بهذه الطريقة. فإن أجابت فما يجوز له بعد ذلك أن ينتقل المرحلة التي بعدها، ما يجوز ينتقل إلى الضرب بعد أن نفع الهجر. فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، لكن إن فرضا عصت بسبب منع حقها ما أنفق عليها ولا طعام ولا كسوة وامتنعت ما يحق له أن يهجرها ولا يحق له أن يضربها، وامتنع ما ينفق عليها قال روح سوي عشاء قالت ما مسوي أنت ما تعطيني والطعام هذا كله من حسابي بعد روح أسوي عشاء من حسابي روح يطلبيني من هارديس أحسابي، قالت له همك ما تطلبيهم بعد أحسابي لكن ما ينطل راح وضربه ما يجوز ذلك، لكن يعني قال بحيث ما يكون مانعا لحقها، إن منعها حقها فيجوز له، لأن هذا في المقابل الطاعة طاعتها في مقابل النفقة، ما أنفق يجوز لا تطيق في مثل هذه الحالة. نعم.
وأن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما والله أعلم.
نعم. وإن خيف الشقاق بينهما، إذا فرر خلاص استعصته استعصأه من ناحية خلاص يكادان أن يتفرق، قال بعث حكم من أهله، فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها، واحد من أهلها لا قدرة ولا مكانته ولا كلمته المسموعة، سواء يكون أبوها ولا أخوها الكبير ولا كذا، وحكم من أهله هم واحد رزين كذلك عاقل من أهله، مو هو لا، واحد من أهله رزين عاقل كلمته مسموعة، فيجتمعان ويتفقان على شيء، فما اتفق عليه اتفق عليه يرجع إلى بعضهما، وعليه بعض الأمور أن يفعله وعليها تفعل بعض الأمور، خاصة التزمان بهذا. انتفق أن ترجع إليه هي بكل مطالب الزوج، اتفق على هذا ترجع، اتفق أن ترجع إليه بمطالبها هي دون مطالب الزوج، خلاص اتفق على هذا ماشي لا بدون اتفاق، اتفق أن يطلقها وترجع له المهر ماشي، اتفق أن يطلقها بلا مقابل خلاص يفرق بينهما، قال خلاص ماشي. طبعا حصل خلاف هل حكمهم ملزم للطرفين بدون توكيل أم لابد من التوكيل، قال ما في داعي التوكيل، الله عز وجل قال فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها، ما الله عز وجل قال لابد من التوكيل، والحكم حكمه ماشي على المحكوم عليه بدون إذنه، وبهذا يقول ابن القيم يقول بأن الله يقال حكم والحكم خلاص بدون توكيل وبدون إذن الزوج، قال لا ما أرضى الزوج يلزم بهذا، يلزم بما حتى لو التفريق يلزم بالتفريق، كذلك فعل علي طالب رضي الله تعالى عنه، فعل الصحابة كما رأى عبد الرزاق بن سيرين صيام علي رضي الله تعالى قال للحكمين أتدريان ما عليكما، إن عليكما، قال للحكمين حكم عن الزوج وحكم عن الزوجة، إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقالت الزوجة رضيت بهذا رضيت بما في كتاب الله، وأما الزوج قال أما الفرقة فلا، قال الزوج لا ما يفرق بيني وبينها ما نقابل حكم الحكم، قال علي كذبت والله لا تبرأ حتى ترى كتاب، غصب عليك ترى كتاب الله عز وجل، هذا كتاب الله عز وجل حكم من أهلها وحكم من أهلها، قال حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك، هذا عبد الرزاق بسند صحيح، قال في هذا يكون الحكم حكمه حكمان يحكمان عليهم برضاهما أو بدون رضاهما فيحكمان عليهم. نعم.
باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها، والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه، فإن كان لغير خوف ألا يقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
نعم. المخالعة هي أن تطلب المرأة مفارقة الزوج بعوض منها أو عوض من غيرها، والمخالعة نوعان أو في حالتين، الحالة الأولى خشيت ألا يقيم حدود الله، إن استمرت معه في حالة الزوجية تخشى أن لا تقيم حدود الله، الحالة الثانية لا، فقط أتى بالزوج شافت واحد غيره حبت طلع حتى تفترض عن زوجها حتى تتزوج واحد غيره برجل آخر، أو مثل الزوجة أتخلص من الزوج أو عامر بالزوج وكذا ما نفتك من شره، فإذا كان هناك فعلا أسباب خشية ألا يقيم حدود الله، خشية أن ما تؤدي حقوق الزوج لأن مطالبة كثيرة وطبيعة مطالبة أو الإنسان ضراب أو الإنسان يعني فيه أمور ما تستطيع أن تتحمل الزوج، فيجوز لها أن تطالب المخالعة، والأصل فيه قول الله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي يجوز أن تفتدي نفسها وتخلع نفسها، قال فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه، إن كرهت خلق الزوج بحيث رجل ضراب للنساء، رجل للنهار بس نجلة، رجل يعني أخلاق سيئة بالتعامل، فطلبت فراق الزوج، في مثل حالة هذه يجوز لها بشرط أن تخالع نفسها تدفعه، ما يقول طلاق الضرر، طلاق الضرر في هذا مثل ما حصل لثابت بن قيس كان في رواية النسائي في رواية البخاري، في رواية النسائي أتت زوجته تشتكي من ثابت بن قيس لأنه ضربها وكسر عظمها، كثرة الضرب كسر عظمها، فتشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته وتردين عليه ماله؟ المرة تردينه؟ ما قال لها: ها طلق الضرب خلاص أنا أطلقكم انتهى، لأن كسر عظمك خلاص أطلقكم، لا ما في مجال. كرهت هذا الخلق، تريدين فراقه فعل مهر. قالت: تردين عليه الحديقة؟ قالت: نعم في رواية حديقتين. فردت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجة فارقها، فارقت بن قيس فارقها. وفي رواية قالت: يا رسول الله إني أخشى الكفر، في حديث البخاري قالت: إني أخشى الكفر في الإسلام. بعضهم قال: أخشى الكفر، أي أخشى أن أكفر لتفرق بيني وبينه ثم أرجع إلى الإسلام. يمكن ما أستطيع أن أتحمل هذا الرجل. فإن كان فيه سوء خلق، فيه سوء يعني تعامل، فيجوز له أن تطلب الفراق مخالعة، لكن ما يلزم الحاكم بأن يطلقها. لا، يفارقها نعم مخالعة غير الطلاق. المخالعة تدفع ويفرق بينهما وما تعد طلقة، لكن الطلاق يطلقها، فما فيه دليل بأن الحاكم يطلقها إلا المخالعة تدفعه ثم بعد ذلك يخلعه. وهذه الحادثة حصلت لثابت بن قيس. وفي رواية أتى أخوها يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها، خذ الذي لك هو لك عليها، أو لها عليك، يعني لها عليك إذا المهر اللي دفعته اللي خذت فيه المهر هذا، قال: وخلي سبيلها خلاص فارقها انتهى الأمر. فإذا إذا كرهت خلق أو خلق، يعني في رواية عن كذلك عن امرأته وأيضا حبيب بن سهم، قالت: رأيته بين أصحابي فكرهته، رأيت فيه قبح في الشكل فكرهته، بالإضافة إلى كسر العظم كان في بعض الروايات. فهذا كراهة خلق أو كراهة خلق ما أستطيع أتحملها أبدا، خلاص ردي عليه حديقته أو ردي عليه مهره. فإن كانت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت أن لا تقيم حقوقه الواجب بإقامتها معه أي بمكوثها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، ويصح في كل قليل وكثير ما يصح طلاقه. فإن قال: خلاص أنا قبلت حتى بلا مقابل، أخلع أو تخالع نفسها حتى المقابل شيء بسيط، ماشي راضي أنا، أو يطلقها طلقها. لكن قضية الموضوع المخالعة، قال: والله أنا دفعت لها 10,000، لو دفعت لها 2,000، لو دفعت لي 500 راضي أنا. في كل قليل وكثير ما يصح طلاقه. فإن كان لغير خوف ألا يقيم حدود الله، لغير خوف ألا يقيم حدود الله، يعني مو مهسب هذا، هو أرادت هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حرم الله عز وجل عليها أن تجد رائحة الجنة. في رواية أن المخترعات هن المنافقات، الاختلع هي المنافقة التي تفعل ثم تصل مع الزوج أو الرجل الآخر وما يحصل يعني إلى آخره. فقال: من المخترعات هن المنافقات. والحمد لله رب العالمين.